أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مما تقدم تبين أن الأسباب المحتملة نقول على ضوء كلماتهم، على ضوء الكلمات، الأسباب المحتملة في استثناء محمد بن عيسى بن عبيد اللي هو في روايات تمثل الطائفة الرابعة، الأسباب المحتملة في استثناء روايات محمد بن عيسى بن عبيد خلافة، الاحتمال الأول انقطاع كما هو ظاهر العبارة، الاحتمال الثاني عدم الوثاقة والضعف كما هو ظاهر كلمات المحققين والعلماء والأصحاب المتقدمين والمتأخرين، الاحتمال الثالث الغلو والتخليط، الغلو والتخليط احتمالات ثلاثة، الاحتمال الأول يختص بروايات محمد بن عيسى بن عمرو، يعني يختص بروايات الداخلة في الطائفة الرابعة، لكن الاحتمال الثاني وهو عدم الوثاقة، والثالث وهو الغلو والتخليط، هذا احتمال مشترك يأتي في سائر ما لا سائر الطوائف. الآن نقول لأن هناك أيضا يستفاد من كلمات بعضهم أن هناك احتمالات أخرى في استثناء ابن الوليد بروايات محمد بن عيسى بن عبيد تختص برواياته، تختص برواياته. وهناك مثل احتمالين، الاحتمال الأول أشرنا إلى في الدرس السابق وهو دعوة أن السبب هو أنه روى القدح، له روايات في القدح لأجل الله الأصحاب، لأجل الله الأصحاب كزهراء ومحمد بن مسلم إلى آخره، وهذا هو السبب في أن ابن الوليد استثنى من كتاب روايات، استثنى روايات من كتاب نوادر الحكمة. السيد ابن طاووس في التحرير الطاووسي بعد في ترجمة الزرارة بعد أن يذكر الروايات القادحة ينقلها عن الششي ويناقش في هذه الروايات، ثم يقول: ولقد أكثر محمد بن عيسى من القول في زرارة حتى لو كان لمقام عدالة كادت الظنون تسرع إليه بالتهمة، فكيف وهو مقدوح به، فكيف هو مقدوح فيه. الشهيد في الشهيد الثاني في تعليقته على خلافة العلامة أيضا ذكر، قالوا بالجملة: فقد ظهر اشتراك جميع الأخبار القادحة في إسنادها في إسنادها إلى محمد بن عيسى، وهي قرينة عظيمة على ميل وانحراف منه عن زرارة، مضافا إلى ضعفه في نفسه، مضافا إلى ضعفه في نفسه، فيحتمل أن يكون السبب هو هذا. لكن المشكلة أن الروايات هذه لا تختص بزرارة حتى نقول أنه فيه ميل وانحراف عن ماذا؟ عن زرارة، وإنما هي تشمل كثير من أجلاء الطائفة كما قلنا، أجلاء الأصحاب، واشتراط أنه فيه ميل وانحراف عن جميع هؤلاء، يعني هذا لا يخلو من شيء. لكن الذي يظهر من بعض الروايات التي على الأقل بعضها معتبرة سندا، الذي يظهر من هذه الروايات هي أنه قد صدر بالفعل من الإمام عليه السلام ما يقدح في هؤلاء، بالفعل صدر منهم ما يقدح في هؤلاء، لكن لأغراض أخرى ليس لغرض القدح، يعني هناك دواعي أخرى للقدح فيهم من قبيل الحفاظ عليهم، من قبيل الحفاظ عليهم. وهناك رواية معتبرة في هذا الصدد نذكرها، لأن راوي هذه الرواية هو نفس محمد بن عيسى بن عبيد، نفس محمد بن عيسى ابن عمير. والرواية موجودة في الكشي. موجودة في الكشي. في الحديث رقم 221. الرواية يرويها بعدة طرق، الكشي لكن أحد الطرق صحيح ومعتبر، وهو قال حدثني حمدواه بن نصير حدث قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد قال حدثني يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن زرارة. هذا صحيح بناء على اعتبار محمد بن عيسى بن عبيد كما هو صحيح. هناك سند آخر يذكره أيضا، يعني لا يهم الناس ذكره، عبد الله بن زرارة اللي هو ينتهي به السند الصحيح، قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرأ مني على والدك السلام. ابن زرارة وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربنا وحمدنا مكانه لإدخال الأذى على من نحبه ونقربه ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله ويحمدون كل من أبناء، يحمدون كل من أبناء، ونحن كل من أبناه نحن، وأن نحمد أمره. فإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا ولميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر لمودتك لنا ولميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك. إلى آخر رواية طويلة جدا ومهمة حقيقة، واضح الرواية أنه صدر من المعصوم عليه السلام ما يقدح في زرارة، ما يوجب القدح في زرارة. مضافا إلى أنه قد يكون هناك سبب آخر للقدح، القدح صدر قطعا من المعصوم لكن لسبب آخر كما تشير إليه رواية أخرى هذا في الكشي موجودة برقم 233. الرواية سندها ليس تاما لكن نقرأ منها. قال يقول سمعت حمزة بن حمران يقول حين قدم من اليمن لقيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له فلعني أنك لعنت عمي زرارة، قال فرفع يديه حتى صك بها صدره ثم قال لا والله ما قلت ولكنكم تأتون عنه بأشياء فأقول من قال هذا فأنا منه بريء. أنتم تنقلون لي عن زرارة أشياء في الاستطاعة في الكذا في القراءة العقائدية فأقول أن من جاء بهذا فأنا منه بريء، هذا مو لعن زرارة، وإنه حيث أنكم تنقلون عنه أشياء فأنا لعن من يتبرى من ينسب إليه هذا القول. ثم يتم الرواية بأنه يقول له فأحكي لك، الإمام يقول له فأحكي لك ما يقول زرارة، قلت نعم، قال نعم، قلت يقول إن الله عز وجل لم يكلف العباد ما لا يطيقون وأنهم لن يعملوا إلا أن يشاء الله ويريد ويقضي، قال هو الحق والله أو هو والله الحق. على كل حال هذه الروايات وغيرها من الروايات الكثيرة تشير إلى أنه قد صدر عن المعصوم قدح في أمثال زرارة، فلعل نحتمل أن ما نقله العبيدي محمد بن عيسى بن عبيد كان صادرا عنهم لكنه لأغراض ماذا أخرى غير مسألة ماذا؟ مسألة الخلق، ونقل ما صدر عن المعصوم، نقل له الثقات شيء أفرض الثقات أو الثقات، لكن نقل ما ماذا ما ينقلوا عن المعصوم، ويعني يدعم هذا هذا أمور منها أن العبيدي كما قلنا وقع في أسانيد الروايات ماذا الماجحة لزرارة، وقع في أسانيد الروايات الماجحة لزرارة والتي ترفع وتنفي عنه التهمة التي اتهم بها. ومنها أن الرواية القادحة مو كلها جهة محمد بن عيسى هناك روايات أخرى أيضا قادحة في درارة ليس فيها هذا الرجل. ومنها أن هذا التأكيد على محمد بن عيسى بن عبيد هو شيء واضح، لأنه قبله رواة وبعده رواة، قبله رواة وبعده رواة. فلماذا نفترض أن محمد بن عيسى هو الذي مثلا عند انحراف وميل عن ماذا؟ عن الرحمة. وغالب الروايات القادحة يرويها عن يونس بن عبد الرحمن، غالب الروايات القادحة يرويها عن يونس بن عبد الرحمن. فلماذا لا توجه هذا الاتهام إلى يونس بن عبد الرحمن وتوجه إلى محمد بن عيسى بن عبيد؟ على كل حال، الذي يظهر من هذه العبارات، الذي يظهر مما نقلناه، أنه أن هذا ليس موجب علما للقدح. هذا على افتراض أنه ماذا؟ أن أحمد محمد بن أن محمد بن حجر بن الوليد قد استثناه من نوادر الحكمة لأجل هذا السبب، وهذا غير واضح. من جملة السبب الثاني الذي يوجد في كلماتهم هو أنه روى رواية مضمونها جواز الوضوء والاغتسال بماء الورد، وهذا مخالف لمشهور الأصحاب. الرواية موجودة في الكافي في الجزء الثالث في صفحة 73. ما ترى يعتبر أن السبب هو مثلا هذا؟ على كل حال، الذي يظهر من العبارات السابقة الحاكية للاستثناء هو خلاف هذه الاحتمالات كلها. الظاهر من العبارة هو أن الانقطاع هو ماذا؟ هو سبب استثناء. هذا ما هو ظاهر العبارة. ظاهر الأصحاب لا، أن سبب الاستثناء هو عدم الوثاقة والضعف، هو عدم الوثاقة والضعف. بناء على أن السبب هو الأول وهو الانقطاع، يبقى هذا السؤال، أنه ما هو وجه تخصيص روايات محمد بن عيسى بن عبيد بذلك؟ مع أن الانقطاع قضية عامة، يعني كما هي توجب سقوط الرواية وعدم اعتبار الرواية إذا كانت الرواية لمحمد بن عيسى بن عبيد، أيضا يوجب سقوط الرواية وعدم اعتبار إذا كانت لغيره. ما هو الوجه في تخصيص محمد بن عيسى بن عبيد بهذا الحديث؟ استثنى بهذا العنوان، استثنى بعنوان أنه بإسناد المنقطع بناء على واحد العبارة. طبعا لعل السر هو هذا، أنه أن روايات واقع في نوادر الحكمة يرويها عن يونس، لعل روايات واقع في نوادر الحكمة يرويها عن يونس. وهناك تشكيك في صحة روايته عن ماذا؟ عن يونس، باعتبار ما أشرنا إليه في بعض العبائر أن هو كان صغير السن عندما أجازه ماذا؟ أجازه يونس. الإجازة هي مثلا هي في حد نفسها قد لا يعتمد عليها أساس، مثلا لعله عند محمد بن الحسن بن الوليد، مضافا إلى أنه صغر سنة وعدم كونه يفهم ما يروي، وقت التحمل، وقت تحمل الرواية هذا يغسل ناحية أخرى. فإذا هناك تشكيك في صحة روايته عن ماذا؟ عن يونس. فقال بأنه الروايات التي يرويها بإسناد المنقطع هذه أيضا ماذا؟ أيضا تستثنى. هذا المطلب مشار إليه، ولعل أقدم من أشار إليه هو ابن داود. ابن داود أدف الإشارة إلى هذا المعنى في رجالة في ترجمة هذا الرجل، يقول ورأيت أصحاب من مثل ينقل كلام ابن نوح، ينقل عن الكشي أنه كان أصغر سنا من أن يروي عن ابن محبوب. الكشي موجود في ترجمة محمد بن عيسى بهذه العبارة، أنه كان يعني محمد بن عيسى بن عبيد كان أصغر سنا من أن يروي عن ابن محبوب، هذه العبارة موجودة. ابن داود يقول هذا لا يستلزم عدم الاعتماد على ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس الطعن في محمد بن عيسى، يقول عدم الاعتماد على ما تفرد به فيما يروي عن يونس، من يستلزم من الطعن في ماذا؟ في محمد بن عيسى بن عبيد، بجواز أن تكون العلة في ذلك أمر آخر، يعني غير عدم الطهر، غير عدم غير الطهر، غير عدم الوثاقة، وإنما هي كسبب السن. هاي كسبب على السن، هو سن السن، وأنه واقف عندي كسبب السن المقتضي للواقفة بينهما. واضح إشارة لهذا المطلب. ما سبب السن بالنسبة للحسن والمحبوب ذكره الكشي وذكره النجاشي أيضا في مقام النقل عن ماذا؟ في مقام النقل عن في مقام النقل عن 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 عن, 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 عن الكشي، يعني النجاشي ينقل عن الكشي على المعنى من ضبط هذه العبارة حتى كلها، أنه يقول يقول قال أبو عمرو الكشي، ينقل عن الكشي نصر ابن الصباح يقول، يعني الكشي يروي عن ينقل قول نصر ابن الصباح الذي ينقل عنه كثيرا ما ينقل عنه، يقول أن محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أصغر في السن أن يروي عن ابن محبوب، لكن موجود في الكشف المطبوع مو هالعبارة، وإنما عبارة أنه من صغار من يروي عن ابن محبوب. كفر كبير من العبارتين، العبارة الأولى مفادها أنه لا يروي عنه، لا لا يمكن أنه أصغر في السن من أن يروي من ماذا؟ عن ابن محبوب. بينما عبارة الكشف أنه هو من صغار من يروي عن ابن محبوب، يعني يروي عنه لكن هو أصغر من يروي عنه، أو من صغار من يروي عن ماذا؟ عن ابن محبوب. لا يبعد كما ذكر بعض المحققين أن عبارة الموجودة في النجاشي هي الأصح، باعتبار أنه لا توجد رواية وأخلاق لدينا فيما وصل إلينا، لا توجد رواية يروي فيها محمد بن عيسى ابن عبيد عن الحسن ابن محبوب، لا توجد رواية. هذا يؤيد ما نقله الكشي النجاشي عن الكشي، وهو أنه ليس أن محمد بن عيسى بن عبيد أصغر في السن من أن يروي عن ابن محبوب. إذن هاي مسألة صغر سن ابن محبوب العبيدي عندما يروي عن شخص، هذه قضية مطروحة، واضح مطروحة، فيمكن أن يفسر الاستثناء، ويمكن أن يفسر تصريح ابن الوليد في مكان آخر لأنه لا يعتمد على ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، هذا يمكن أن يفسر بضميمة حتى نصحح الاستثناء، بضميمة أن الروايات محمد بن عيسى بن عبيد في مواد الحكمة لا بد أن نفترض أنه كلها مروية عن ماذا؟ عن يونس. فإذا أجي هذا التشكيك لعل السر في الاستثناء هو الانقطاع اللي مفسر بهذا الشيء. أنا كواسطة فيها، كواسطة أو ينبغي أن تكون هناك واسطة، أو رواية محمد بن عيسى بن عيسى بن عبيد عن يونس، هاي رواية ليست ماذا؟ هناك انقطاع كأنه، فيعبر عنه لعله. لكن قلنا هذا كله مخالف لمن؟ مخالف لما هو ظاهر الأصحاب، حيث أن ظاهر الأصحاب ظاهرهم بالاتفاق، يعني من يبني على وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد ومن يرى عدم وثاقته كالشيخ الطوسي، كلهم ظاهرهم أن الاستثناء سببه وماذا؟ هو الضعف وعدم الوثاقة. هذا بالنسبة إلى الطائفة الرابعة اللي هي روايات محمد بن عيسى بن عبيد، وبينا لأنه الاحتمالات ثلاثة بعد استبعاد الاحتمال اللي يشير الشيخ الطوسي، وهو أنه القضية مرتبطة بقسم الرواية مضمونها من الغلو والتخمير، بعد استبعاد هذا الاحتمال لما قلناه يدور الأمر بين ظاهر العبارة وبين ماذا؟ وبين وبين ماذا؟ وبين ما فهمه الأصحاب من هذه العبارة. الظاهر أنه يعني ماكو مجال إلا لترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. ترجيح ما فهمه الأصحاب على ما نفهمه نحن من ماذا؟ من الله العبارة المواصلة إلينا، لأنه هؤلاء هم الأقرب عهدا بهذا النص، الأقرب عهدا بابن الوليد والأجواء المحيطة باستثناء ابن الوليد، ومن الأكثر خبرة من عندنا. قضايا مو قضايا نظرية وعلمية حتى نقول احنا بتطور الزمن نكون احنا أكثر خبرة وأكثر قدرة من هؤلاء، هي قضايا حسية، كلها قضايا حسية وقليلة من الحس، فهم أكثر خبرة في هذه المسائل. واتفاقهم هذا ليس شيء، يعني ليس شيء عادي، اتفاقهم من يرى وثاقة محمد بن عيسى ومن يرى عدم وثاقته. واضح من كلماتهم أن الاستثناء قائم على أساس ماذا؟ على أساس الضعف، وهذا نجيبه من ابن نوح إلى آخره. هؤلاء كلهم فهموا هذا المعنى من الاستثناء، نحن نتبعه في ذلك، وإن كان ظاهر العبارة ماذا؟ هو لا يؤدي ولا يؤيد هذا الفهم. طبعا يترتب على ما ذكرناه من أن السر في الاستثناء هو الضعف وهو عدم الوثاقة، أن نلتزم بعدم وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد لو بقينا نحن وماذا والاستثناء، لو بقينا نحن والاستثناء لابد أن نلتزم بعدم وضعف محمد بن عيسى بن عبيد، كما نلتزم بذلك في ذات الرجال في الطائرة الأولى التي سيأتي فيها الكلام، يعني في الرجال الذين رووا روايات من 25 واحد تقريبا رووا روايات في نوال الحكم، نلتزم بضعفهم كما سيأتي. فلا بد أن نلتزم بضعف محمد بن عيسى ابن عبيد، لكن المشكلة أن محمد بن عيسى بن عبيد ناقش ابن الوليد في تضعيفه، كما قلنا ابن نوح والنجاشي وغيرهم ممن ومن تقدمهم، ما كنا احنا الكلام تفاصيل البحث عن محمد بن عيسى بن عبيد. الفضل بن شعبان يوثقه، الفضل بن شعبان اللي هو متقدم على هذه الطبقة يوثقه صريحا، غير الفضل بن شعبان ممن ذكره الكشي بمراجعة بسيطة يظهر انه هناك من تقدم على هذه الطبقة يوثق محمد بن عيسى بن عبيد، ولذا صار مورد تعجب ان محمد بن الحسن بن الوليد كاستثناء محمد بن عيسى ابن عبيد، موضع تعجب واستغراب. كان على ظاهر العدالة، صريح عبارة ابن نوح على ظاهر العدالة وماذا والوثاقة، وممكن أن يكون استثناء ابن الوليد يفسر بهذه التفسيرات المعروفة أن ابن الوليد متشدد في هذا الجانب، بمجرد أن نشوف رواية فيها كذا مثلا الشسمة إلى آخره ضعف الشرط، فممكن استغراب هذا. هذا بالنسبة إلى محمد بن عيسى بن عبيد. إذا محمد نلتزم بوثاقته، نلتزم بعدم ضعفه، واضح. وبالرغم من أننا أيضا إلى جنب ذلك نلتزم بماذا؟ نلتزم بأن الاستثناء قائم على أساس الضعف وعدم الوثاقة. الآن نجي إلى الطائفة الأولى. الطائفة الأولى هي عبارة عن الروايات الموجودة في نوادر الحكمة ليرويها أحد هؤلاء الذين ذكر أسماءهم. هذا الطائفة واضح فيها أنه يمكن ترجيح الرأي الذي قلناه في محمد بن عيسى بن عويل في هذه ماذا؟ في هذه الطائفة بشكل أوضح، باعتبار أن الاستثناء في هذه الطائفة مطلق، ليس استثناء مقيد بأن يكون بأن الإسناد المنقطع وأمثاله، مطلق استثني كل الرواة اللي يرويها فلان. وهذا كما قلنا بفهم الأصحاب كما تقدم، هذا ظاهر أن السر في الاستثناء عند ابن الوليد وماذا؟ هو ضعف هؤلاء، وضعف هؤلاء هو السبب في استثناء رواياتهم من ماذا؟ من نوادر الحكمة. صحيح الاستثناء يحتمل أن يكون بسبب آخر غير الضعف غير عدم الوثاقة، محتمل هذا، لكنه وبناء على أن يكون بسبب آخر ليس فيه دلالة على عدم الوثاقة، واضح. لكن هذا الاستثناء هو لا ينافي أن يكون الاستثناء على أساس عدم الوثاقة إذا ثبت بماذا؟ بدليل. يعني طبيعة الاستثناء عامة.
صحيح،
ممكن أن يكون الاستثناء قائم على أساس عدم الوثاقة، فنستكشف ضعف هؤلاء، واضح. وممكن أن يكون الاستثناء قائم على شيء آخر، على أساس شيء آخر. هذا الاستثناء وحده إذا يمكن أن نعين أن سببه هو عدم الوثاقة بقرائن، واضح. وإن كان محتمل أن يكون سبب شيء آخر لكنه يمكن تعيين، يعني بعبارة أخرى الاستثناء لا يعفى من أن يكون سببه عدم الوثاقة إذا دل عليه لله على ذلك. والدليل على ذلك، الدليل على أن السبب هو عدم الوثاقة، هو ما ذكرناه من فهم الأصحاب. نحن فهم الأصحاب جعلناه حاكم على ظهور العبارة في محمد ابن عيسى ابن عبيد، فكيف لا نجعله قرينة على أن استثناء هؤلاء الذين ذكرهم هو قائم أيضا على أساس عدم الوثاقة، وعلى أساس ماذا؟ وعلى أساس الضعف. هذا اللي يؤيد هذا، يؤيد هذا الفهم، يؤيد أن الاستثناء في هؤلاء في الطائفة الأولى قائم على أساس الضعف وعدم الوثاقة عبارات. في الحقيقة ما استطعت أن أستقصي، ولكن أكو عبارات كثيرة لأنهم ظاهر أنها قضية مسلمة عندهم، أن من استثناهم ابن الوليد في من أبقاهم هناك كلام سيأتي في المقام الثاني، لكن من استثناهم ابن الوليد هؤلاء الظاهر أنه هناك، يعني هناك ما أقول اتفاق، بس أكو وضوح في أن الاستثناء قائم على أساس الضعف وعدم الوثاقة. من جملة يعني العبارات اللي يفهم من هذا المعنى، الشيخ الطوسي نفسه في الاستفسار في أكثر من مرة ظاهر عبارته في الاستفسار هو أن الاستثناء قائم على أساس شنو؟ الضعف وعدم الوثاقة. في الاستفسار في مورد يقول: أما الخبر الأول، الاستفسار جائزة، في أحد الموردين يقول في الجزء الثالث صفحة 156 ينقل رواية، ثم ينقل هذه الرواية يقول: على أن هذا الخبر مرسل منقطع، وطريقه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وهو ضعيف. محمد بن عيسى بن عبيد قلنا رأي الشيخ الطوسي بي أنه ضعيف، وقد استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن باضويه رحمه الله من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة. واضح من سياق العبارة أنهم جاء استثناء دليل على ماذا؟ على الضعف، وأن الاستثناء قائم على ماذا؟ على الضعف. وإلا لو كان الاستثناء من جهة التخلية، من جهة الغلو، يعني ما يناسب حكم عليه لأنه شنو؟ لأنه ضعيف.
ممكن الطريق ضعيف، الطريق
لا لا يقول وطريقه محمد بن عيسى بن عبد عن يونس وهو ضعيف، وقد استثناه ما استثنى الطريق الذي يعود عليه من على يونس. لا خلاف الظاهر، ممكن بخلاف الظاهر، وقد استثناه، استثنى محمد بن عيسى بن عبيد، استثناه محمد بن عيسى، استثنى يونس محمد بن عيسى بن عبيد. لا 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 خلاف الظاهر، ممكن بخلاف الظاهر. ظاهر العبارة أنه يفهم أن الاستثناء محمد بن عيسى بن عبيد على أساس كونه ضعيف. العبارة الأخرى موجودة في نفس الجزء في صفحة 261 يقول: أما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر ابن باضويه الرجال معادل الحكمة إلى آخر الأخبار. قال وارض عن هذه احتمال أنها تعود إلى الطريق. والظاهر أنه أكو عبارات أخرى تشير أيضا إلى ذلك. هذا الشيخ الطوسي في الاستفسار. الغوائري الشيخ نفسه قبل ما ننتقل للرواية، الشيخ نفسه في الرجال ذكر هذا العنوان أحمد بن الحسين بن سعيد، ثم ذكر بعد عنوان آخر أحمد بن بشير البرقي، ثم قال وهما والاثنين ممن استثناهم ابن الوليد، قال روى عنهما محمد بن أحمد بن يحيى وهما ضعيفان، ذكر ذلك ابن بابويه. ظاهر أيضا والله العالم أنه ذكر ابن بابويه أشار إلى استثناء مات ابن الوليد، ظاهرا أنه أشار إلى استثناء لأنه ذكر مما استثناهم ماذا ابن الوليد، وقال روى عنهما محمد بن أحمد بن يحيى وهما ضعيفان، ذكر ذلك ابن بابويه، موجودة في الجالسة الطوسي صفحة 413 طبعا بأيدي ابن الوضائري في ترجمة محمد بن موسى الهمداني، قال حيث قال ضعيف يروي عن الضعفاء تكلم القميون فيه بالرد واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه، فما أشار إلى مسألة الغلو ومسألة التخليل، ضعيف تكلم القميون فيه بالرد واستثنى من كتاب نوادر الحكمة ما رواه. هذه العبارات وغيرها أعتقد أن المتتبع يحصل على ما هو أكثر من ذلك، يدل دلالة واضحة على أن استثناء ابن الوليد قائم على أساس الضعف وعدم الوثاقة، ومن هنا يتضح اندفاع بعض الإشكالات أو اندفاع جميع الإشكالات المذكورة في الكتب عن ماذا؟ عن هذا عن هذه النتيجة التي وصلنا إليها. مثلا من جملة الإشكالات التي قيلت هذه أن معظم الذين استثنوا من أصحاب العقائد الفاسدة، وعلى الأربعة أن معظم الذين استثنوا من أصحاب العقائد الفاسدة معظمهم سأقول كلهم، مما يشير إلى أن السبب في الاستثناء هو الانحراف العقائدي، هذا أن السبب في الانحراف ليس هو مسألة ماذا الضعف وعدم الوثاقة، وإنما هو ما يشير إليه الشيخ الطوسي مثلا من ماذا من أنه الجامع بين كل هؤلاء وكل الروايات التي استثنيت هي ماذا أن فيها تخليط أو غلو، فهذا هو السبب. وهذا الجواب اتضح مما تقدم سابقا من أن الالتزام بأن السبب في الاستثناء هو المضمون والمثل المخالف لما عليه الأصحاب المشهور هذا بعيد جدا، بعيد جدا لما قلناه من أمور أنه بعد من جهة خلاف ظاهر العبارة، بعد من جهة كون خلاف ما فهمه الأصحاب، وحتى شيخ الطوسي نفسه في عبارات التي قرأناها الآن واضح من عباراته أنه لا يفهم أن السبب هو مضمون الرواية، وإنما السبب هو ماذا؟ هو ضعف الراوي وعدم وثاقة ماذا؟ الراوي، على أنه كما أشرنا أيضا سابقا أن هذا مبني في الحقيقة على تكرر صدق وافتراضات، تكرر افتراضات وتكرر صدق، وهذا بعيد بحساب الاحتمالات. يعني أن نفترض كما أشرنا سابقا أن نفترض أن محمد بن الحسن بن الوليد قام بعملية إحصاء لكل الروايات الموجودة في نوادر الحكمة وعزل الروايات التي فيها تخليطا أو سنة أو غلو، عزل على كتب أخرى طلعت نسبة أخرى 5% من مجموع الروايات، وصادف هذه الصدفة أن جميع هذه الروايات يرويها منه هؤلاء محمد بن عيسى بن عبد يرويها هذا بحيث ماكو واحد منهم له رواية واحدة ليس فيها تخليط أو ليس فيها ماذا غلو. وأيضا صادف أن كل غير هؤلاء من وقع في أسانيد نوادر الحكمة كلهم رواياتهم ليس فيها شنو غلو ولا فيها تخليط ولا فيها أي شيء آخر مما يوجب الاستثناء. هذه بحساب الاحتمالات ممكن لكنه بعيد جدا. الوقت انتهى زين. هذا إشكال الأول، يبقى الكلام الإشكال الثاني والثالث. وصلى الله على محمد.